إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلم أمته كل شيء حتى القراءة، علم أمته كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يتخلى وكيف يتطهر وكيف يصلي، علم أمته كل ما تحتاج إليه، فصلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وصلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الليلة الماضية على بقية صفة الصلاة إلى أن وصلنا إلى ذكر التشهد وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، وهي أربع. تفضل. نعم، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وذلك لعظم هذه الأمور الأربعة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ الإنسان منها في آخر صلاته. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ تفضل اللي وراك أنت اللي جنبك. طيب، من يعرف؟ تفضل. على سبيل الاستحباب. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتشهد أحدكم فليقل. إذن طيب، نعم،
اختلف أهل العلم في ذلك على وجهين،
على قولين،
على قولين.
نعم،
منهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول بالوجوب.
نعم، أحسنت. استرح. نقول اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو الوجوب أو الاستحباب على قولين، وجمهور العلماء على أنه للاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأن هذه أمور عظيمة إذا لم يعصم الإنسان منها كان على خطر. عذاب القبر هل هو دائم أو منقطع؟ وهل يكون للمؤمنين وللكافرين؟ هذان سؤالان. نعم، مطلقا.
نعم،
على كل حال، يعني
لا، منهم أن يعذب، يعني المشركين مثلا يعذبون في قبورهم عذابا دائما.
نعم،
وبعد الفسق والعصام للمؤمنين يعذبون بما شاء الله أن يعذبون
بقدر ذنوبهم، قد يستمر وقد لا يستمر. إذن هو شامل للمؤمن والكافر، أو لعصاة المؤمنين وللكافرين، وهو إما دائم وإما منقطع. ما هو الدليل على أن العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم؟ نعم، تفضل. ما أتيت بالشاهد. نعم، طيب، ما وجه ذلك؟ طيب، اسرع. وهذاني قبران مسلمان، لأن الرسول لم يبين أنهما يعذبان إلا في أمر لا يخرج من الملة، أحدهما لا يستبرئ من البول والثاني لا يمشي بالنميمة والثاني يمشي بالنميمة. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فهل يشرع لنا نحن أن نفعل ذلك؟ نعم، لا يشرع. لماذا؟ دخلني ختم. نعم، لأن هذا بالنسبة إلينا لا يمكن، إذ أن الرسول كشف له عن عذاب القبر ونحن لم يكشف لنا، هذا واحد. ثانيا، استرح.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل على كل قبر،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في كل قبر، ولو كان من الأمور المشروعة لفعله على كل قبر. طيب، في محذور أيضا،
لأننا إذا فعلناه كأننا نتهم صاحب القبر أنه عاصي.
صح، ولأن فعلنا هذا إساءة ظن بصاحب القبر، وأنه إيش؟ وأنه يعذب. نعم، إساءة ظن بصاحب القبر أنه يعذب. وإذا كان هذا القريب، وإذا كان صاحب القبر أبا أو أما، كان ذلك من العقوق، وإن كان قريبا كان ذلك من قطع الرحم. واضح؟ طيب، في هذه من جملة هذه الأمور الأربعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ من المسيح الدجال. فما هذا المسيح الدجال؟ ومتى يكون؟ وما فتنته؟ تفضل. نعم.
المسيح الدجال هذا رجل كذاب.
نعم.
أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج في السماء
في
آخر الزمان.
نعم.
ويفتن الناس، ويكون له جنة ويكون له نار، ويجعل الله يزور يأمر السحاب أن تنفع، ويراه جميع المؤمنين على بين عينيه كفر بحروف مفرقة.
نعم.
ولا يرى هذه الحروف إلا المؤمن القارئ منهم وغير القارئ. أما الغير المؤمنين أو الفساق الذين الله أجل لم يوفقهم لا يرون حتى لو كان يقرؤون.
إذن فتنته عظيمة. طيب، لو قال قائل أفلا تدخل في فتنة المحيا؟ أي نعم، لأن الناس يفتنون به في حياتهم. نعم. طيب، إذن لماذا نص عليها؟
لأنه مصيبة فتنته أعظم.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن ذكر الله فتنة الدجال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، وإن كانت من جملة فتنة المحيا لأن فتنته أعظم فنص عليها، فيكون عطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العهد. طيب، ثم ذكرنا أنه يسلم أي يمين السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، ثم يقول ما وردت به السنة من الأذكار، وذكرنا أن التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات وردت على أربعة أوجه. نعم، اللي أخذ لا نعم تفضل. كيف يقول؟ لا، كيف يقول في هذا التسبيح؟ يعني يقول سبحان الله الحالة وحدها جميعا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أو يقول هذا واحد. الثاني، احنا قلنا أربعة أوجه. الوجه الثاني، نعم يعني. فضل استرح. قف قف.
سبحان الله سبحان الله
مفرقا
33 مرة.
نعم. لا الحمد لله
الحمد لله الحمد لله 33 والله أكبر الله أكبر 33
مرة لا 34 أي نعم بس ولا أذكر لا إله إلا الله نعم لأن تكون 100 34 66 هذه 100 طيب تفضل أحسن تكون جميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون جميع 100 تمام بقي واحد أخذت أصبر أخذت ما أخذت طيب
يقول سبحان الله تبارك الله والحمد لله مرة والله أكبر مرة ويختمها بلا إله إلا الله كل واحد 33
خلاص منها نعم أنت
يقول سبحان الله 10 مرات
والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات طيب اسرع ذكرنا قاعدة تتصل بهذا الكلام أو بهذا النوع وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل ها أن يفعلها الإنسان مرة كذا ومرة كذا لماذا كان هذا هو الأفضل لأنه لو اقتصر عن على نوع منها لهجر البقية ولم يعمل بالسنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها هكذا مرة يفعلها على هذا الوجه ومرة يفعلها هذا الوجه فإن قلت ما هي الحكمة في أن مثل هذه العبادات ترد على وجوه متنوعة هل هناك حكمة قلنا نعم فيها حكمة الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب الحكمة الأولى أن ذلك أدعى إلى حضور القلب لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على شيء معين صار يفعله تلقائيا كما يقول الناس أوتوماتيكيا تلقى يسبح ويهلل ويكمل وهو ما يدري ماذا قال لكن بناء على إيش؟ على العادة ولهذا إذا ما حط باله ما يدري إلا هو ماشي على النوع اللي كان يعتاده كثيرا فمن أجل أن يكون أحضر للقلب نوعت هذه العبادات لأجل أن يأتيها الإنسان عن قصد ثانيا ولأن هذه العبادات إذا جاءت على وجوه متنوعة فإنه يذهب عن الإنسان الملل في ملازمة شيء واحد من الذكر ثالثا أن بعضها قد يكون أهون من بعض ويقوم عن الثاني الذي هو أشق منه مثلا سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات أهون من 33 والإنسان قد يكون في شغل مثلا قد يكون في شغل ويحب أن يأتي بالذكر المشروع ويطول عليه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويسهل عليه أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات فيكون في هذا التنويع شيء من التيسير والتسهيل على العباد ونحن نعلم أنه ما من شيء شرعه الله عز وجل سواء في أصله أو في صفته إلا وله حكمة لأن الله تعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وش بعدها والله عليم حكيم وهذا يدل على أن كل حكم يحكم الله بيننا فيه فهو مبني على العلم والحكمة وقال سبحانه وتعالى في آية الفرائض آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وش بعدها إن الله كان عليما حكيما فيجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع أي شرع إلا لحكمة ولكننا نحن قد نعقل هذه الحكمة وقد تعجز عقولنا عن إدراكها والحكمة التي تعجز عقولنا عن إدراكها يقول العلماء فيها في الحكم الذي عجزت عقولنا عن إدراك حكمته يقولون إنه تعبدي أي أن موقفنا منه أن نتعبد لله به سواء علمنا أم لم نعلم. وهكذا نقول في الأمور الكونية أن كل شيء خلقه الله أو كل شيء أدمه الله فله حكمة قد نعلمها وقد تعجز عقولنا عن علمها. ولهذا لو سألنا السائل هل الله عز وجل يشاء الأشياء ويريد الأشياء مشيئة مجردة بدون سبب، ماذا نقول؟ لو قالنا قائل هل الله يريد الأشياء أو يشاء الأشياء مشيئة مجردة بدون سبب وبدون حكمة، نقول لا، لا يمكن هذا، لأننا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن تكون أفعال الله سفها. والله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. ويدل على ذلك أي على أنه لا توجد مشيئة بدون سبب إلا، يعني لا توجد مشيئة إلا لسبب قد نعلمه قد لا نعلمه، قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، اقرأ ما بعده إن الله كان عليما حكيما، فمشيئته مبنية على علم وحكمة. ولكن نظرا لقصور عقولنا وأفهامنا قد لا ندرك هذه الحكمة ولا نفهمها، وقد لا تدرك في زمن من الأزمان وتدرك فيما يأتي من الزمان، وقد لا تدرك عند قوم ويدركها قوم آخرون. إنما يجب عليك أن تؤمن الآن بهذين الأمرين، كل ما شرعه الله فهو مبني على حكمة، كل ما شاءه الله فهو مبني على الحكمة، لأن من أسماء الله الحكيم، فلا يمكن أن يفعل شيئا أو أن يشرع شيئا إلا لحكمة. هذا عقيدة يجب على الإنسان أن يؤمن بها، لكن من الحكم ما نعلمه ومن الحكم ما لا نعلمه، ومن الحكم ما يعلم بعد زمن، ومن الحكم ما يكون ظاهرا لبعض الناس خفيا على بعض الناس. ننتقل الآن إلى حكمة من الله عز وجل في الفرائض. الله تعالى فرض الفرائض على العباد: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. فهل الإنسان يفعلها كلها على سبيل الكمال أو قد يعتريها النقص؟ نعم، قد يعتريها النقص، وما أكثر النقص. فما هو الطريق إلى جبر هذا النقص؟ الطريق إلى جبر هذا النقص النوافل، التطوع. فإن النوافل تقرب إلى الله وتجبر النقص الذي في الفرائض. ولهذا لا تجد عبادة مفروضة من الأصول الخمسة إلا وجدت لها تطوعا من جنسها. الصلاة لها تطوع، الزكاة لها تطوع، الصوم له تطوع، الحج له تطوع، من أجل أن تكمل الفريضة. الفرائض التابعة التطوع التابع للمكتوبات، للصلوات المكتوبات 12 ركعة، 12 ركعة. والأنظر الآن إلى أصغركم سنا يبين له لي هذه الرواتب. تفضل. نعم.
وبعد المغرب ركعتان.
نعم.
قبل العشاء ركعتان.
قبل العشاء.
بعد العشاء ركعتان.
نعم.
وقبل الفجر ركعتان.
أحسنت. صح. 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، أما العصر فلا راتبة له، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. الإنسان منا يبقى سنتين أو أكثر لا يبني بيتا، وإذا بنى البيت فهو معرض للخطر، ومعرض للخطر، والانهدام والاحتراق، ثم النهاية إذا كمل الزوال يزول الإنسان عنه. لكن البيت في الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يبنى له بيتا وقصورا لا تبيد ولا فيها خلل ولا نقص، وصاحبها لا يموت ولا يمرض ولا يبغي عنها حولا. الله أكبر. كل واحد من أهل الجنة وإن كان فوقه من فوقه لا يريد تحولا عن منزله في الدنيا. مهما حسن قصرك ترى قصرا أحسن منه تقول ليت لهذا القصر، وإن كنت غنيا قلت يلا اهدموا قصري وابنوا لي مثل هذا القصر. لكن في الآخرة وإن كانت درجتك دون غيرك فإنك لا تريد تحولا عن درجتك، لأن صاحب الجنة لا يرى أحدا أنعم منه، كل واحد منهم لا يرى أحدا أنعم منه، لأنه لو رأى أن أحدا أنعم منه لكان ذلك تنغيصا في نعيمه، والجنة ليس فيها تنغيص. اللهم فضلك. إذن نقول إذا صليت 12 ركعة هذه الرواتب التابعة للمكتوبات فإن الله يبني لك قصرا في الجنة، حافظ عليها يا أخي. وإذا فاتتك التي قبل الصلاة فصلها بعد الصلاة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب. آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فكان لا يصليها في السفر، كان لا يصليها في السفر، لا يحافظ إلا على راتبة الفجر. تختص راتبة الفجر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، هذا واحد، حضرا وسفرا. تختص بأنها أعظم أجرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يعني لو قال لك إنسان أنا بعطيك بيت، ما هو الدنيا وما فيها، بيت مكمل، ألا تفرح بذلك؟ نعم تفرح بذلك، لكن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ ليست دنياك التي أنت فيها الآن، بل هي الدنيا من أولها إلى آخرها، لأن أجرها يبقى والدنيا كلها فانية، كلها فانية لا تبقى. فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثالثا، اختصت ركعة الفجر بأنها تخفف، تخفف لا تثقل. كيف؟ يعني يسن للإنسان إذا صلى راتبة الفجر أن لا يطيل. ولهذا لو قال قائل هل تستحبون لي إذا صليت سنة الفجر أن أطيل في التسبيح وفي الدعاء وفي القراءة؟ قلنا لا، الذي يخفف أفضل من الذي يثقل. وأنا أشاهد أناسا من الإخوة الذين يحبون الخير فأجدهم يثقلون في سنة المغرب، ولا شك أنهم يريدون زيادة الخير، ولكن الخير متابعة السنة وإن قلت. انتبه يا أخ. فهذه ثلاثة خصائص. الخصيصة الرابعة أنه يسن أن يقرأ فيها شيئا معينا من القرآن، إما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، وإما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في البقرة في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. هل الأولى أن يقتصر على قل هو الله، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو على قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا، أو الأفضل مرة ومرة؟ الأفضل مرة ومرة، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها كثيرا، وهي أن العبادات المتنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان على جميع الوجوه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الخصيصة الخامسة أن كثيرا من أهل العلم قال ينبغي إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن، أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه المسألة وهذا الاضطجاع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه ليس بسنة ولكنه استراحة والإنسان الذي لا يحتاج إليه لا يفعله، ومنهم من قال إنه ومنهم من فصل فقال إن كان الإنسان ممن يتهجد في الليل ويحتاج إلى الراحة سن له أن يستريح فيضطجع على الجنب الأيمن، وإلا فليس بسنة. وهذا التفصيل أقرب الأقوال في هذه المسألة، ولكن أنا أخشى أنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن نعم ينام إلى متى؟ ينام ويترك صلاة الفجر إلى طلعت الشمس. فإذا كان يخشى من ذلك فلا يفعل سنة تكون سببا لترك واجب، أليس كذلك؟ طيب كم خصيصة لسنة الفجر؟ خمس خصائص. نعم. طيب هناك سنن أخرى غير الرواتب، آكدها الوتر، الوتر وهو ختم صلاة الليل بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، هذا الوتر، وأكثره 11. هذا الوتر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالوتر سنة مؤكدة، ولكن ليس الوتر هو القنوت أي الدعاء بقولك اللهم اهدني فيمن هديت، لا، الوتر أن تختم صلاة الليل بركعة سواء قلت اللهم اهدني فيمن هديت أو ما قلت، بل القنوت ليس بسنة دائما. طيب الوتر يوتر بركعة، مثلا لو أنه صلى العشاء الآخرة وصلى راتبتها ركعتين وأوتر بواحدة، يجوز ولا لا؟ يجوز ولا مانع. ويجوز أن يوتر بثلاث، وكيفية الإيتار بالثلاث أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو يصلي ثلاثا بتشهد واحد ويسلم. الإيتار بالخمس يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد. الإيتار بالسبع يصلي السبع جميعا بتشهد واحد. الإيتار بالتسع يصلي التسع جميعا لكن بتشهدين وسلام واحد. إذا صلى ثمانيا جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وتشهد وسلم، فصار الخمس والسبع صفتهما واحدة، التسع تنفرد بصفتها. كيف تنفرد؟ لأنه يصلي ثمانيا ويجلس ثم يقوم فيصلي التاسع ويتشهد ثم يقوم فيصلي التاسع ويتشهد ويسلم. الثلاث لها وجهان صفتان، إما ركعتان ويسلم ثم يأتي بالثالثة، أو ثلاث ركعات بتشهد واحد. أما الإحدى عشرة فيصلي ركعتين ركعتين ويختم بواحدة. طيب هذا هو الوتر، فمتى يكون وقته؟ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم في السفر أو في الحضر فإن الوتر يدخل وقته ولو قبل أذان العشاء، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بصلاة العشاء. ولهذا قلنا في تعريف الوتر ما هو؟ إيش هي؟ أن ما الوتر هي ركعة يختم بها صلاة الليل أو ثلاث أو خمس على حسب ما علمتم الآن. طيب فإن كان الإنسان يسأل هل أوتر قبل أن أنام أو أوتر في آخر الليل، قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم، وأن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أفهمنا هذا؟ طيب صار لو سأل سائل أيما أفضل، أوتر قبل أن أنام أو بعد؟ نعم، قلنا على حسب حالك، إن كنت تطمع أن تقوم من آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل، وإن كنت تخاف أن لا تقوم فالوتر قبل أن تنام أفضل. طيب لو أنه كان طمع أن يقوم من آخر الليل وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكن ما قام، ماذا يصنع؟ نقول يقضي، لكن لا يقضيه وترا، يقضيه شفعا. فإذا كان من عادة أن يوتر بثلاث صلى أربعا، يوتر بخمس ستا، يوتر بسبع ثمانيا، يوتر بتسع عشر، يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. فيه أيضا سنن غير هذا؟ وش فيه؟ صلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو اثنى عشر أو ما شئت، لكن أقلها ركعتان، ووقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ومن فوائدها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة العظام والمفاصل، كل مفصل عليه الصدقة عليك كل يوم تطلع فيه الشمس. قالوا والسلامة 360، فكم صدقة عليك كل يوم؟ 360. لازم تتصدق 360 صدقة كل يوم. انتبه يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه فائدة عظيمة، بدل ما أنني أنظر هل أتيت بثلاثمائة وستين صدقة وصلي ركعتين فتغني عن 360 صدقة، اللهم لك الحمد. ولكن هل الصدقة هذه صدقة مال أم ماذا؟ لا، كل عمل يقرب إلى الله فهو صدقة، كل تكبيرة وكل تهليل الصدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانة الرجل صدقة، وكل شيء يقرب إلى الله من قول أو فعل فهو صدقة. وأرجو أن لا نعجز عن مثل هذه الصدقات. السلام على أخيك صدقة؟ ها؟ نعم صدقة، لك بها عشر حسنات إذا لقيت أخاك وقلت السلام عليك كان لك في ذلك عشر حسنات. ومع الأسف الشديد أننا نجد كثيرا من المسلمين اليوم يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، وهم طلبة علم، أحيانا يكون من الطلبة يلقى أخاه الطالب ولا يسلم عليه، أو يلقى أي واحد من المسلمين ولا يسلم عليه. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم حتى على الصبيان، مع أن الحق علينا له عليه الصلاة والسلام، لكن هو الذي يبدأ بالسلام، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب لو أن رجلا كريما وقف على باب هذا المسجد وقال كل إنسان يسلم على أخيه سأعطيه درهما، درهم واحد، تتركون السلام؟ نعم أبدا، حتى لو نسيت أن تسلم رجعت وسلمت ما تترك السلام. علشان إيش؟ علشان هذا الدرهم، هذا الدرهم الذي ربما يسقط منك ويضيع، ربما يحترق، ربما يتمزق. لكن الذي يسلم على أخيه يعطيه أكرم الأكرمين 10 حسنات، ما هو درهم واحد، 10 حسنات، 10 حسنات باقية يجدها الإنسان يوم القيامة أشد ما يكون حاجة إليها. الله أكبر. ونحن نفرط في حسنات كثيرة. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، قال رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم لم ير بعدها إلا متبعا لجنازة رضي الله عنه. هكذا الذين يغتنمون هذه الفضائل وهذه الأجور. وكيف تسلم على أخيك؟ تقول السلام عليك ويرد عليك السلام. لو قلت مرحبا وأهلا بأبي فلان لم تكن سلمت، لم تكن سلمت، ولا تدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام، لأن الحديث خيرهم الذي يبدأ بالسلام ولم يقل الذي يبدأ بالتحية. أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله، كل هذه تحية لكنها ليس السلاما. قل السلام عليك ثم حيه بما شئت. ولهذا في حديث المعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر من يمر به من الأنبياء يسلم عليه، وفي الحديث فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح أو الابن الصالح. لما مر بآدم قال آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ولما مر بإبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ولما مر بغيرهما كانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. المهم أن الحديث فيه فرد السلام وقال مرحبا، فعلم من هذا أن كلمة مرحبا وأهلا كيف حالك ليست هي السلام. ومن العجب أننا نسمع في الهاتف إذا قرأ عليك الهاتف أو دق الهاتف ورفعت السماعة وش يقول؟ ألو إيش هذه؟ ألو ما هي؟ في اللغة الإنجليزية مرحبا؟ ها؟ أو فرنسي؟ طيب إذن أخطأنا في ألو من وجهين. الوجه الأول أننا تركنا قول السلام عليكم، والوجه الثاني أننا أتينا بلغة غير عربية، غير عربية. والإنسان الذي من الله عليه باللغة العربية لا ينبغي أن يتكلم بغيرها إلا لحاجة. حتى كان عمر رضي الله عنه يضرب الذي يتكلم بغير العربية إلا لحاجة. إذن ماذا أقول إذا رفعت السماعة؟ أقول السلام عليكم عشان أكسب 10 حسنات وأعود غيري على هذا العمل. طيب في الرد ماذا أقول؟ قلنا إنك تقول عليك السلام، ويجوز أن تقول عليكم السلام بالجمع. فأما عليك السلام فالأمر فيها واضح، لأن الذي سلم عليك واحد، والكاف حرف خطاب الواحد. ولكن إذا جمعت قلت عليكم السلام، فقال العلماء إن وجه ذلك أن الإنسان يرد على المسلم ومن معه من الملائكة. طيب لو قلت حين سلم عليك أهلا ومرحبا ومسهلا، حياك الله يا أبا فلان وبياك الله، لك عندنا أكرم ضيافة، تفضل هذا الطعام والشراب والشاهي والقهوة وكل شيء، هل رددت السلام؟ انتبهوا يا جماعة، حط عنده كل شيء وهلاه ورحب وانطلق وجهه له وسر بحضوره، هل رد السلام؟ لا، ما يرد السلام حتى يقول عليك السلام، عليك السلام، ولا يجب أن يقول بالواو وعليك، مو لازم، إذا قال عليك السلام كفى. إذن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده عبادات يتطوعون بها يكملون بها الفرائض. طيب في الزكاة فيه تطوع، فيه التطوع، أصبر يا أخي، فيه التطوع تكمل به الزكاة. نعم، الصدقة، الصدقة التي يتطوع بها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل. ومن العجائب أن بعض الناس يكثر من صدقة التطوع ويبخل بالزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة تثقل عليه ويبخل بها، والتطوع تجده مدرارا. هذا من الشيطان، لأن الواجب أهم من التطوع، الواجب أهم من التطوع. والصدقة فضلها عظيم، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فالصدقة إذا كانت سرا فهي أفضل، لكن قد تكون جهرا أفضل وعلانية إذا كان في ذلك مصلحة، كما لو كان الإنسان إذا تصدق على شخص عرف الناس حاجة هذا الشخص وتصدقوا عليه، وإلا فالأفضل الإصرار بها. في الصوم فيه تطوع، فيه، ومن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه، أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنه أن نصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره. وهو كذلك، لو صمت الأيام الثلاثة في العشر الأول صح، في العشر الأوسط صح، في العشر الأخير صح، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض وهي اليوم الرابع عشر وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، هذا أفضل من أن تكون في بقية الأيام، ولكن السنة تحصل ولو في غير هذه الأيام، مثل ما لو قدمت الصلاة في أول وقتها كان أفضل، ولو صليتها فيما بعد ذلك كانت صلاة في الوقت. هذه الأيام الثلاثة بالنسبة للشهر، الشهر كله وقت لها، لكن الأفضل أن تكون في هذه الأيام المخصوصة. فإذا قدر أن الإنسان ترك هذه الأيام المخصوصة لمصلحة شرعية كإكرام ضيف نزل به مثلا، كان تركه إياها ويصومها في يوم آخر في أيام أخر أفضل من صومها في هذه الأيام الثلاثة، وذلك من أجل مراعاة المصالح في العبادات. الحج له تطوع؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أيجب الحج في كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. حتى لو فرض أن الإنسان أدى ما عليه من الحج والعمرة ثم سافر إلى مكة بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يحرم، إن شاء تطوع وأحرم وإن شاء لم يتطوع. يعني لو أدى الإنسان الحج في عام 1400 وذهب إلى مكة للشغل في عام 1409، هل يلزمه أن يحرم أو لا؟ القول الراجح أنه لا يلزمه أن يحرم، لأن الرسول يتعلق بالتطوع في الصلاة. أحب أن أعرج إلى الكلام على سجود السهو. سجود السهو الذي يخطئ فيه كثير من الناس، لا أقول العامة فقط بل العامة والخاصة، حتى بعض أئمة المساجد لا يدركون أحكام هذا الباب، باب سجود السهو. سجود السهو سببه السهو، ولهذا أضفناه إلى السهو فقلنا سجود السهو، أي السجود الذي يجب أو يشرع بسبب السهو. طيب، أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. اضبطوها، زيادة ونقص وشك. والزيادة إما قولية وإما فعلية. الزيادة القولية إن كانت مما تبطل به الصلاة كالسلام مثلا، فإن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وجب عليه سجود، وجب عليه إتمامها ثم سجود السهو. فإذا سلم الإنسان، هذه مسألة، خلوها نأخذها مسألة مسألة، يمكن التقسيم هذا يشوش عليكم شوي. أولا، إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته إن كان متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتمها ثم يسجد للسهو. مثاله: صلى الإنسان الظهر ولما قرأ التشهد الأول استمر وأتم التشهد ثم سلم، وش بقى عليه من الصلاة؟ ركعتان. ذكر، نقول ائتي بالركعتين، قام فصلى الركعتين كالعادة ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين وسلم. أفهمتم الآن؟ طيب، الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، يعني لم ينبسط ولم ينشرح صدره. لماذا؟ لأنه لم يتم الصلاة. وهذه من نعمة الله على الإنسان، أنه إذا حصل منه خلل في عبادته لم يعلم به أنه يجد نفسه منقبضا حتى يمن الله عليه بإكماله، بخلاف الإنسان الذي لا يبالي. الإنسان الذي يحرص على إتقان عمله لو فرض أنه سهى فسيسر الله له ما يجعله يتقنه. المهم، لما رآه الصحابة على هذه الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة العظيمة، هاب الناس أن يكلموه، حتى أخص الناس به أبو بكر وعمر هاب أن يكلمه. وكان في القوم رجل يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، يسميه ذا اليدين. ذا اليدين يعني صاحب اليدين، لأن يديه طويلتان، فكان الرسول يداعبه. فتقدم الرجل لكنه تكلم بكلام عجيب، كلام لو رأيت الفلاسفة أو المناطق يتكلمون عليه لوجدت الواحد يحمر ويصفر قبل أن يقوله. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سبحان الله، ما قال نسيت ولا قال قصرت الصلاة، قال أنسيت أم قصرت الصلاة. فيه قسم ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول، وهو أم تعمدت السلام قبل أن تتمها. هذا من حيث القسمة العقلية ممكن، لكنه غير وارد باعتبار حال إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن لو أنني أنا سلمت قبل تمام الصلاة، يحتمل أنني نسيت، يحتمل قصر الصلاة ولا ما يحتمل؟ بالنسبة لي أنا ما يحتمل. طيب يحتمل أني خرجت متعمدا ولا لا؟ يحتمل، أنا غير معصوم من أن أرتكب الخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل في حقه إلا شيئا، وهما أنسيت أم قصرت الصلاة. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنس ولم تقصر. سبحان الله، الرسول يقول لم أنس ولم تقصر، والناس كلهم يعلمون أنه ما صلى ركعتين. هل يقع الكذب في كلام الرسول؟ لا والله، حاشا وكلا. لكن قال ذلك بناء على غلبة ظنه، ولهذا نقول من قال بغلبة ظنه فظهر الأمر خلاف ما يقول فليس بكاذب. حتى لو حلفت وظهر الأمر على خلاف ما تقول فليس عليك شيء، لأنك لست بحانث. لو قلت مثلا بناء على ظنك، والله ليقدمن زيد غدا، فهمين المثال؟ والله ليقدمن زيد غدا، يعني ايش يقدمن زيد غدا؟ يعني يجي بكرة، ولكنه لم يأتي، هل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة يمين. لماذا؟ لأنك حلفت على ما في نفسك وظنك أنه يقدم ولم يقدم، فليس عليك شيء. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقره، مع أن الرجل ما فتش كل البيوت ولا نظر. على كل حال نرجع إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فنفى نسيانا يعتري البشرية، ونفى القصر وهو حكم شرعي لا يمكن فيه الخطأ. فقال الرجل رضي الله عنه بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. اجتمع الآن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراض هذا الرجل، يحتاج إلى حاكم بينهما ولا ما يحتاج؟ ها يحتاج. ولهذا قال للناس أحق ما يقول ذي اليدين، ما أخذ بنفسه ولا أخذ بقول الرجل، يحتمل أنه هو المخطي أو الرجل المخطي. فقال للصحابة أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فتقدم إلى مكانه فصلى ما ترك، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. انتبه، واضح المسألة الآن؟ طيب، صلى الفجر وسلم في أول ركعة ثم ذكر، ماذا يصنع؟ صلى الفجر وسلم في أول ركعة ثم ذكر، ماذا يصنع؟ يأتي بركعة ويسلم ثم يسجدتين ويسلم، وعلى هذا سر. طيب، مسألة ثانية، زاد الإنسان في صلاته ركعة أو ركعتين أو سجودا أو سجودين أو قياما، ماذا يصنع؟ إن كان عامدا بطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كان غير عالم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، ولكن ماذا يصنع؟ إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع، إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع والتشهد ثم يسلم ثم يسجد ويسلم. هذا الكلام واضح ولا ها؟ طيب ذكر في أثناء الزيادة نقول يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله قام إلى خامسة في صلاة الظهر، وش هذه؟ زيادة. لما ركع وقال سمع الله لمن حمده ذكر أن هذه الخامسة. هل نقول كمل الركعة؟ لا، ما يكمل الركعة، لو كمل الركعة بطل الصلاة. إذن يجلس 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 فيقرأ التحيات ويكملها ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. معلوم هذا ولا لا؟ يغلط بعض الأخوان في هذه المسألة، يقول إذا شرع في قراءة الزائدة لم يرجع. هذا خطأ. احنا سمعنا عن أئمة يقول إذا شرع في قراءة الزائدة اللي الخامسة في مثالنا لم يرجع، نقول هذا خطأ. الزيادة لا يجوز الاستمرار فيها، متى ذكرت وجب عليك إنهاء الزيادة وأن تجلس ثم تقرأ التشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس ركعات، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، لو حدث شيء لأنبأتكم به صلوات الله وسلامه عليه. ما يمكن يحدث الشيء إلا علمنا قبل أن نفعل. لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد أن ذكروه، سجدتين وسلم. إذن إذا زدت في الصلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلس وكمل واسجد سجدتين وسلم. إذا لم تذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فماذا تصنع؟ انتهت الزيادة الآن، لم تذكر أنك صليت خمسا إلا في التشهد، لما جلست التشهد الأخير ذكرت أنك صليت خمسا، نقول استمر في التشهد وسلم واسجد سجدتين بعد السلام. اسجد سجدتين بعد السلام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب استمع بارك الله فيك حتى نكمل. هذا كم مثالا ذكرنا الآن؟ ها؟ الظاهر أنكم ما دمنا نبحث في النسيان نسيتم. كم ذكرنا الآن؟ اثنين. سلم قبل التمام أو زاد. طيب مثال في النقص، رجل يصلي الظهر مثلا فقام عن التشهد الأول، التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية، قام ولم يجلس، فنقول إن ذكرت قبل أن تقوم فارجع، وإن ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع، سواء شرعت في قراءة الفاتحة أم لم تشرع. تصورتموها الآن؟ طيب هذا رجل قام عن التشهد الأول، نقول له إن ذكرت قبل أن تستتم قائما ارجع وتجهد واستمر في صلاتك، إن ذكرت بعد أن شرعت بعد أن قمت لا ترجع، استمر في صلاتك. في هذه الحالة الثانية، يعني إذا لم تذكر إلا بعد أن قمت، نقول لا ترجع وكمل الصلاة واسجد سجدتين قبل السلام. سجدتين قبل السلام. على ما قلت، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد السجدتين ثم سلم. وهذه هي نفس المسألة. قال أهل العلم وهكذا كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله ويسجد للسهو قبل السلام. مثاله نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولما قال سمع الله لمن حمده ذكر أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، هل يركع ليقول سبحان ربي العظيم؟ لا، لا يركع لأنه فارق محله، ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم. إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبا ناسيا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه ولكن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. ودليل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كم هذه؟ ثلاثة. رابعا رجل شك، وما أكثر الشك، شك كم صلى في الظهر، أثلاثا أم أربعا؟ يعني ما يدري الآن هو في الثالثة ولا في الرابعة، وهذا كثير ولا قليل؟ كثير، لا يدري هل هو في الثالثة أو في الرابعة. نقول له ابني على ما يترجح عندك، ابن على ما يترجح سواء الثلاثة والأربعة، فكمل عليه واسجد سجدتين بعد السلام. أرجو الانتباه هنا لأنه الشك فيه حالي. أقول رجل شك في صلاة الظهر هل هو في الثالثة أو الرابعة، ماذا نقول له؟ ابن على ما ترجح عندك أول، قبل أن نقول ابن على اليقين، نقول ابن على ما ترجح. قال ترجح عندي أن هذه الرابعة، نقول له هي الرابعة، كمل وسلم واسجد للسهو بعد السلام. أعرفتم الآن؟ طيب، قال ترجح عندي أن هذه هي الثالثة، نقول اجعلها الثالثة وآتي بالرابعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. دليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته أصلى ثلاثة أم أربعة، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. يتحرى الصواب المتحري مترجح مرجح، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. عرفنا هذا ولا لا؟ طيب، رابعا، أقول رابعا ولا أقول خامسا؟ خامسا، رجل شك وهو يصلي الظهر أهذه الثالثة أو الرابعة؟ قلنا له هل يترجح عندك شيء؟ قال لا، ما يترجح عندي شيء، كله سواء عندي، ما أدري هل الثالثة أو الرابعة، نقول اجعلها الثالثة، يعني ابن على اليقين، واليقين هو الأقل. فإذا شك هو في الثالثة أو الرابعة نقول اجعلها الثالثة وأتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل أن تسلم. شوف سبحان الله، الشك يختلف، الشك اللي فيه الترجيح يكون سجود سهو فيه، واللي ما فيه الترجيح يكون قبل السلام. الشك الذي فيه الترجيح يبني على ايش؟ الراجح كذا. اللي ما فيه ترجيح يبني على الأقل وهو اليقين. نعم، يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. واضح يا جماعة؟ طيب، من هذا كله عرفنا أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. يكون قبل السلام إذا زاد، أنا وش أقول؟ يكون قبل السلام إذا زاد، إذا أخطأت كومون، إذا نقص، أي لأن ذكرنا قبل السلام إذا ترك التشهد الأول الواجب. طيب، يكون قبل السلام إذا نقص، يكون بعد السلام إذا زاد، وفي الشك يكون قبل السلام، يكون قبل السلام إذا لم يرجح، ويكون بعد السلام إذا رجح. الحمد لله، بارك الله فيكم. سمعت أخا يقول إن الأئمة يسجدون قبل السلام، ونقول نعم، ونحن سمعنا أن الأئمة يسجدون للسهو قبل السلام على كل حال، وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما الجهل وإما الاجتهاد. إما الجهل لأن بعضهم لا يدري ما الذي قبل السلام والذي بعده، وإما الاجتهاد لأن بعض الأئمة يقول لو أخرت سجود السهو إلى ما بعد السلام لشوشت على المصلين. انتبه، نقول لهذا الذي اجتهد هذا اجتهاد خاطئ، لأن الاجتهاد الذي يستلزم إبطال السنة اجتهاد فاسد وخاطئ. نقول افعل السنة حتى يعتادها الناس ثم لا ينكرونها، أما إذا بقيت دائما لا تفعل السنة فإن الناس سينكروا السنة، لكن افعل السنة حتى يعرفها الناس ثم لا ينكرونها بعد ذلك. والذي يفعل السنة السجود بعد السلام في موضعه داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول افعل السنة وثق بأن الناس سوف يعتدون هذا الأمر. في واحد يقول أنا أول ما سلمت ونساهي أبجعل السجود السهو بعد السلام، لما سلمت لج الناس علي وش يقولون؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليش يقولون سبحان الله؟ لأنه ما تعود ولا اعتادوا. لكن يقول بعد أن اعتادوا وصار كلما سجد للسهو تكلم مع الناس وقال يا جماعة أنا سجدت للسهو بعد السلام لكذا وكذا، أو يقول سجدت قبل السلام لكذا وكذا، لما اعتاد الناس وعرفوا صاروا إذا سجد بعد السلام لا يستنكرونه، إذا سجد قبل السلام لا يستنكرونه، بل لو سجد قبل السلام في موضع أن يكون سجده فيه بعد السلام لاستنكروا، قالوا ليش أنك سجدت بعد السلام وأنت زائد في الصلاة مثلا. إذن ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبينوا السنة إما بالقول وإما بالفعل، وأيهما أبلغ، الفعل ولا القول؟ الفعل. ولهذا لو جعل الإمام يذكر المصلين دائما بسجود السهو ويعلموا بأحكامه ثم يجي بعد يومين يسألهم، الجواب والله ما أدري، أرشدني جزاك الله خير. نعم، لكن لو سجد مرة واحدة بعد السلام وقرت في نفوسهم وصاروا يذكرونها، سجد إمامنا بعد السلام لماذا؟ ثم يسألون السبب، فإذا عرفوا السبب بطل العجب، وعرفوا أن سجود السهو يكون قبل السلام أحيانا وبعد السلام أحيانا. واضح؟ لو أن الأخ ذكر لنا متى صورة يكون فيها سجود بعد السلام وأنت قائم،
سجود بعد السلام إذا شك وبنى على اليقين.
لا، إذا شك وبنى على اليقين يكون بعد السلام. أين قلبك؟ إذا شك إيش؟
يبني على اليقين.
إمش قبل يبين الآن؟
يعني يرجح ما عنده.
إذا شك وصار عنده شيء راجح يبني على الراجح ويسجد. لا تلقون يا جماعة، وأنت لقنت خطأ أيضا.
إذا ارتاب يعني وقلنا له متى يعني
أين الراجح عندك؟
أيوة.
قال الراجح كذا. قال لا أدري.
نعم.
طيب هذا يبني على إيش؟
يبني على يعني الأقل.
الأقل.
نعم.
ويسجد
بعد السلام.
قبل السلام.
إيه؟
نعم نعم نعم.
لأنه دخل المعهد بيأخذ في المستشفى، دخل المعهد بيأخذ 55% منها وبيعطيني 45% منها، والآن
خلها إن شاء الله خلها معي وعفوك اكتب عليها تلفون، اكتب تلفونك عليها، اكتب
تلفونك. والآن إيه؟ والآن جاني دروس خصوصية خلها معها.
المهم ما يجوز أنت ما دام أنك ممنوع من الدروس الإضافية لا تدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يأتي دور الأسئلة، لأني أظن أنكم أدركتم إن شاء الله مسائل سجود السهو. وقد ورد لي سؤال يقول ليتك تكتب شيئا في هذا، وهو مكتوب في كتيب صغير، نعم، كتب فيه أحكام سجود السهو وأدلته. طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما كيفية العمرة عن الصبي؟ وما حكم الألفاظ التالية: ما صدقت على الله، لا سمح الله، لا قدر الله؟
طيب، العمرة بالنسبة للصبي إذا كان الصبي مميزا يقال له افعل كذا، انوي الإحرام بالعمرة، لبي، طف، اسعى. وإن كان غير مميز فإن وليه يقوم مقامه في النية. وعند الطواف يوكل من يطوف به معه أو يسعى، وكذلك السعي، أو يسعى يطوف أول لنفسه ثم يطوف بصبيه، ويسعى أول لنفسه ثم يسعى بصبيه. وأما قول القائل: ما صدقت على الله، فليس معناها ما صدقت الله، المعنى ما ظننت أن هذا يقع، ما ظننت أن هذا يقع من الله عز وجل، هذا هو معناها. ولا أحد يشك في أن هذا هو المعنى، وهذا المعنى جائز. وقوله لا سمح الله لا قدر الله، أما لا قدر الله فهذه لا بأس بها، وهي ليست نفيا لتقدير الله، ولكنها نفي بمعنى الدعاء، أي أسأل الله أن لا يقدر ذلك. وأما لا سمح الله فهي من حيث المعنى مثل لا قدر الله، من حيث الصيغة مثل لا قدر الله، لكن في نفسي من جوازها شيء، لأن كلمة لا سمح قد يشم منها رائحة أن الله يكره على الفعل فيسمح أو لا يسمح، والله عز وجل لا مكره له. فتجنب لا سمح الله هو الأولى والأبرأ للذمة. أما لا قدر الله بمعنى أني أسأل الله أن لا يقدر ذلك فهذا لا بأس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ،
لا، فضيلة الشيخ بالنصب.
جزاك الله خير شيخ. فضيلة الشيخ جزاك الله عن المسلمين خيرا. بعض العطور أو العطور كثرت هذه الأيام، ولعل أكثرها لا يخلو من الكحول، فما الحكم لو تعطر بأحدها رجل أو امرأة وأدى الصلاة والحالة ما ذكر، خاصة وأن العودة غالي الثمن لا يستطيع كثير من الناس؟
الصلاة فيها في من الصلاة أعني صلاة من يتطيب بهذه العطور صحيحة على كل حال، وليس فيها إشكال، وذلك لأن هذه العطور ليست بنجسة، لأن الكحول الخالصة ليست بنجسة، لأن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية يجب التطهر منها. وأظن أننا أجبنا على هذا السؤال إجابة مبسوطة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، أدلة الإثبات وأدلة النفي، أدلة إثبات طهارته وأدلة نفي نجاسته، بناء على البراءة الأصلية وأنه لا دليل على نجاسته. وفمن فإذا أراد السائل البسط في هذا وأدلته فليراجع الأشرطة المسجلة.
هل يجوز أن تكشف زوجتي عند زوج والدتي؟
ينبغي أن نعلم قاعدة تحريم المصاهرة. الذي يحرم بالمصاهرة أربع: أم الزوجة، وبنت الزوجة، وأم الزوج، وابن الزوج. ما هي؟
أم الزوجة، أب الزوجة، أم الزوجة،
نعم،
وبنت الزوجة، وأب الزوج، وابن الزوج.
طيب أحسنت، هذه أربع، ثلاث منها تحرم بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالجماع. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا تزوج إنسان امرأة حرمت على ابنه، وإن نزل على ابنه وابن بنته وإن نزل، لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال تعالى في الآية التي بعدها: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم، فإذا تزوجت امرأة رجلا حرم عليه أمهاتها وجداتها وإن علون. وقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قبله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائبكم من هن؟ بنات الزوجة. فإذا تزوج الإنسان امرأة حرم عليه بناتها وإن نزلنا، بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزلنا. لكن الله قيد ذلك بقيدين، انتبهوا لهما. القيد الأول: ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا القيد الثاني. إذن بنت الزوجة لا تحرم على الزوج إلا بشرطين: أن تكون في حجره، وأن يدخل بأمها، أن يجامع الزوجة. أما القيد الثاني فقد قال الله تعالى فيه: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما القيد الأول التي بحجوركم فسكت الله عن مفهومه، ولهذا لم يعتبره أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا القيد قيد أغلبي لا مفهوم له، فليس له مفهوم يخالفه. فبنت الزوجة التي دخلت بها حرام سواء كانت في حجرك أم لم تكن. وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الله تعالى ذكر مفهوم المخالفة في قوله: اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم المخالفة في قوله: اللاتي في حجوركم. وهذا دليل على أن ذلك ليس، على أن القيد في قوله: اللاتي في حجوركم ليس بمعتبر. المهم أن ثلاثة أو أن ثلاثا من هؤلاء يحرمن بمجرد العقد: أمهات النساء، وزوجات الآباء، وزوجات الأبناء. أما بنات الزوجة فلا يحرمن إلا إذا كان قد دخل بأمهن. ولهذا لو عقد الإنسان على امرأة، الآن نضرب مثل: عقد زيد على امرأة تسمى زينب، ولها أم تسمى عائشة، وبنت تسمى فاطمة. كم النساء؟ ثلاث. زينب هي الزوجة، عائشة هي أم الزوجة، فاطمة بنت الزوجة. ثم طلق زينب قبل أن يدخل عليها، وجاءنا يسأل: هل يجوز أن أتزوج فاطمة أم زينب؟ ها؟ لا، لا يجوز. ها؟ أي. هل يجوز، صح، هل يجوز أن أتزوج عائشة أم زينب؟ لا يجوز. يا إخواني، ما دخل على أمي. المثال مرة ثانية: تزوج رجل امرأة اسمها زينب، لها أم اسمها عائشة، وبنت اسمها فاطمة، ثم طلق زوجته زينب قبل أن يدخل عليها، يعني بعد ما مضى شهر وما جاها ولا دخل عليها طلقها. فجاء يسأل: هل أتزوج أمها عائشة؟ لا يتزوج. لماذا؟ لأنها أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. طيب، سألنا: هل يجوز أن أتزوج فاطمة بنت زينب؟ نعم، نعم يجوز. ليش؟ لأنه ما دخل بأمها. طيب سأل: هل يجوز أن أتزوج زينب؟ ما ماتت يا أخي، كيف ماتت؟ تموتها غصب عليه. طيب هل يجوز ان يتزوج زينب؟ يا اخواني طلق زينب وراحت عنه. والطلاق قبل الدخول كما تعرفون ما في عدة، بمجرد الطلاق راحت. فجاء يسأل الآن يقول هل يجوز أن أتزوج عائشة؟ قلتم لا يجوز. يجوز أن يتزوج فاطمة؟ قلتم نعم. يجوز أن يتزوج زينب؟ يجوز. بارك الله، يجوز يا إخواني، أقول يجوز. يجوز. وش اللي حرمها عليه؟ ما هي زوجته؟ طلقها وأراد أن يتزوجها، ما يحتاج، لا بد من عقد جديد لأن ما فيها عدة، إن بانت منه بمجرد الطلاق. إذن يجوز. يجوز يتزوج زينب وعائشة؟ لا. فاطمة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب هل يجوز أن يعقد على فاطمة قبل أن يطلق عائشة وهو ما دخل على عائشة؟ هل قصي نعم، هل يجوز أن يتزوج فاطمة قبل أن يطلق زينب وهو ما دخل عليها؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها، كما لا يجوز الجمع بين الأختين. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. أرجو أن تنتبهوا لهذه القواعد. المحرمات في الصغر أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول الذي هو الجماع. طيب
فضيلة الشيخ، أنت قلت في الدرس السابق إن الكافر يعذب عذابا أبديا، إذن ما قولك في قول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ أرجو التوضيح.
نعم، هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل المراد من مرقدنا أي من نومنا، فقيل إنهم ينامون بين النفختين يعني يستريحون من العذاب، وقيل إنهم لا ينامون ولا يستريحون، ولكن المراد بالمرقد الرقود، لأنهم سوف ينتقلون من عذاب القبر إلى عذاب القيامة، وعذاب القيامة أشد وأعظم، فيقولون يا ويلنا من بعثنا من هذا المرقد الذي نحن فيه بالأول وهي القبور. فالمسألة خلافية، هل هو رقود بمعنى نوم أو رقود بمعنى المكث في هذا المكان كالنائم؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، انتشر استقدام الخادمات من خارج البلاد، وأنا أجد صعوبة كبيرة في إقناع زوجتي بالاستغناء عنها، ولكن جميع أخواتها وأخواتي وأخواتها كل منهم عنده خادمة أو أكثر. أسألك أن توضح المسائل التالية: هل من حق الزوجة على الزوج إحضار أن يحضر لها زوجها خادمة تساعدها؟ وما حكم الشرع في بعض الأحيان أن الخادمة تكون في البيت مع الأطفال وزوجته غير موجودة وهو معها مع الخادمة والأطفال، فهل الزوج يخرج من المنزل أم ماذا يفعل؟
أما الجواب على السؤال الأول فإنه لا يلزم الزوجة أن يأتي بخادم لزوجته، بل على المرأة أن تخدم زوجها بما جرى به العرف والعادة، تخدمه في غسل الثياب وفي غسل الأواني وفي تنظيف البيت وفي طبخ الطعام وفي إصلاح الشاي والقهوة وما أشبه ذلك، لأن هذا كله مما جرى به العرف، ولا يلزمه أن يأتي لها بخادم. والإتيان بالخدم الواقع أنه أحدث مشاكل كثيرة، وما أكثر ما نسأل عن هنات عظيمة جدا وأمور فظيعة كبيرة تحدث بين الخادم وبين الأبناء أحيانا، وبين الخادم وبين مستقدم الخادم أحيانا والعياذ بالله، يفجر الرجل بهذه الخادم، يدع زوجتها التي أحل الله له ويفجر بهذه التي حرم الله عليه، فخطرهن عظيم. ثم يا سبحان الله، كيف يرضى عاقل أن يتولى تأديب أولاده امرأة لا تعرف، قد لا تعرف دينها ولا تعرف العادات ولا التقاليد، وتذهب الأم إلى العمل في المدرسة أو في الدراسة أو تكبر وسادتها وتنام في البيت، وتدع هذا الخادم مع هؤلاء الأولاد قد يصلحون وقد لا يصلحون، فيفقد الحنان والعطف من الأم على الأولاد، ويفقد من الأولاد أن يتعلقوا بأمهم ويألفوها ويحبوها، حتى إن الطفل لو خيرته بين أمه وبين الخادم لاختار الخادم لأنه لا يعرف إلا إياها. بل إني سمعت أن رجلا ذهب بطفلة له إلى المستشفى ومعه امرأته والخادم، فجعل الطبيب يسأل الرجل وش اللي في البنت، وش استنكرت فيها؟ قال والله ما أدري، اسأل الأم. وش اللي في البنت يا أم؟ قالت والله ما أدري، اسأل الخادم. هذا شيء واقع، يعني تدري امرأة الناس عن أمراض أطفالك وأنت وزوجتك أمهم لا تدرون عن أمراضهم، أليس هذا من أكبر الأسباب لانفصام عرى الأسرة والتباعد بينهم؟ أنا لا أدري أين العقل منا قبل الإيمان، أين الإيمان وأين العقل؟